جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ثم نقل اللفظ في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد فتيممه فأمه. وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعمال، وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة. فلا شك في حكمة التيمم ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم، وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة ويقتضيه القياس الصحيح. التيمم لغة القصد، وشرعا قصد إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله أو فقده. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والسنة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسردا وطهورا. وبالإجماع، وهو رخصة وفضيلة من خصائص هذه الأمة شرعه الله لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها، فلم يشاركها فيها غيرها من الأمم. وفي خصوصية هذه الأمة بالتيمم حكمتان: الأولى أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة، لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وهو الماء وأصل الخلقة وهو التراب. الثانية أن النفس مجبولة على الحركة، فكلما تحركت تمرنت، وكلما أعرضت كسلت. فلو لم يوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء لبعدت عن فقد الماء عن العبادة وشقت عليها. فشرع التيمم لتعاد على العبادة وتأنس بها. ففي الحديث الحسن عن معاوية مرفوعا: الخير عادة والشر لجاجة. وأجمع العلماء على أنه مختص بالوجه واليدين سواء أكان من الحدث الأصغر أم من الأكبر. وحكم التيمم حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح، فلا يبطل بخروج الوقت. ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه، كما في طهارة الماء سواء. التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين به بنية رفع الحدث لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انصرف من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: يا نبي الله، أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. التيمم بدل عن الوضوء إذا لم يجد الماء أو وجده لكنه لا يكفيه في وضوءه، وإذا كان الماء شديد البرودة ويحصل له ضرر باستعماله وعجز عن تسخينه أو عجز عن استعمال الماء لمرضه أو حال بينه وبين الماء حائل أو خاف على نفسه العطش، فهذا كله يبيح له التيمم. وأما صفته، يعني صفة التيمم، فالنية، ينوي، لحديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ومحل النية القلب كما تقدم. صفة التيمم النية والتسمية. يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله، ويضرب بكفيه الصعيد الطيب من الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح، لحديث عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمررت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. فصفة التيمم النية والتسمية بسم الله، يضرب بكفيه الصعيد الطيب من الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح. وينقض التيمم ما ينقض الوضوء. وينقض التيمم أيضا وجود الماء، وإذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة، يعني التي صلاها بالتيمم، فإنه لا يعيد الصلاة. ومن فقد الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث 38 عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أخرجه البخاري في مواضع واللفظ له، وأخرجه مسلم مطولا. راوي الحديث عمران بن حصين صحابي ابن صحابي، كنيته أبو نجيد بضم النون، وهو عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد فهم ابن سالم ابن عاصرة ابن سلول ابن حبيسة ابن سلول ابن كعب ابن عمرو ابن ربيعة وهو لحي بن حارثة ابن عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد ابن الغوث ابن ثبت ابن مالك ابن زيد ابن هلال الخزاعي. وممن ذكر صحبة أبيه أبو حاتم هو ابن حبان، وقال فيه حسين بن عبيد الخزاعي والد عمران له صحبة. أسلم أبو هريرة وعمران بن حسين عام خيبر، وكان لعمران ابن اسمه نجيد كني به، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث وثمانون حديثا، اتفق على 8، وانفرد البخاري 4 ومسلم 9، روى عنه جماعة من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد، ونزل البصرة وكان قاضيا بها. استقضاه عبد الله بن عامر فأقام أياما ثم استعفاه فأعفاه. وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها يعني البصرة راكب أنفع لهم من عمران بن حسين، ومات بها 52. وآية التيمم نزلت في شعبان 5 من الهجرة في غزوة المريسيع، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة على مائهم قريب من الفرع، فقتل منهم رجالهم وسبى نساءهم، وكان في من سبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صداقها 40 أسيرا من قومها. وفي تلك الغزاة سقط عقد عائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه وليسوا على ماء، فنزلت آية التيمم. وقد وهم جمع من العلماء ممن اعتنى بالعمدة عمدة الأحكام فعزوا الحديث للبخاري وحده، وخفي عليهم أنه في مسلم لأنه ذكره في حديث طويل. قال ابن الملقن في الإعلام في فن المبهمات: هذا الرجل المبهم هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة بن رافع شهد بدرا. قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ. وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو عمر وللنظر فيه مجال. تعقبه الحافظ في الفتح قال: ولم أقف على تسميته. وقع في شرح العمدة لابن الملقن ما نصه وذكر كلامه السابق. أما قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. موضوع الحديث: بيان حكم التيمم من الجنابة. غريب الحديث: رأى أبصر رجلا لم يثبت تعيينه، معتزلا منفردا في القوم، أي مع القوم الذين يصلون جماعة، فمنعك أن تصلي في القوم أي مع القوم الذين يصلون جماعة. يا فلان، فلان كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم والأنثى فلانة، ما منعك؟ ما اسم استفهام، أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة، أي حدث علي جنابة. والظاهر أنه احتلام لقوله أصابتني، ولا ماء، أي لا ماء معي، أو لا ماء موجود حولي. قال عليك اسم فعل أمر بمعنى اقصد، عليك بالصعيد، الصعيد وجه الأرض أو التراب خاصة، فإنه يكفيك، يغنيك عن الماء حيث لم تجده. الشرح الإجمالي لهذا الحديث، هذا الحديث من قصة طويلة رواها عمران بن حسين رضي الله عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بأصحابه في سفر، فرأى رجلا معتزلا عن الجماعة فسأله ما الذي منعه عن الصلاة في الجماعة، فأخبره بأنه قد أصابته جنابة ولم يجد ماء يغتسل به فلم يصلي، ولعله ظن أن التيمم لا يصلح للجنب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم، وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء ما دام عادما له. فتيمم الرجل وصلى، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فأرسل من يطلب الماء فأحضر الماء، فنودي في الناس فشربوا وسقوا. وكان آخر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. ما يؤخذ من الحديث؟ في هذا الحديث أن الرجل إذا جاء إلى الناس وهم يصلون فإنه يستحب له أن يصلي معهم ولو كان قد صلى تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل المعتزل عن عدم صلاته في القوم. في الحديث أيضا الأمر بالمعروف على طريقة السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تصلي في القوم. في هذا الحديث اشتهار أن من أصابته جنابة ولم يغتسل فإنه لا يصلي، لأنه اعتزل ناحية ولم يصلي مع القوم. في الحديث أن الجنب قد علم حكمه وانتشر حكمه في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن الجنب لا يقرب الصلاة. وفي الحديث أن صاحب المقام الفضيل قد تخفى عليه بعض أحكام الشريعة، فإن هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك خفي عليه حكم التيمم. وقد أخذ الإمام مالك من هذا الحديث أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، فإنه قال عليك بالصعيد، وظاهر الصعيد يشمل كل ما صعد على وجه الأرض. في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب، وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف إلا ما روي عن عمر وابن مسعود، مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك، وروي عن النخعي أيضا. وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو ذر وجابر رضي الله عنه. وأما مشروعيته في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف. يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء، أي موجود، أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، لأنه قال ولا ماء، والعلم نتيجة الطلب. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب. التيمم يقوم مقام الغسل في التطهر من الجنابة، ولا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلومه. لذا استوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه باسمه، وإنما أبهمها هنا سترا عليه في ذلك لهذا الذي وقع معه ومنه، يا فلان ما لك لا تصلي مع القوم، أو ما منعك أن تصلي مع القوم. فاستوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيره ربما حمل على الرجل قال: تترك الجماعة وتنتحي ناحية، ألا تعرف حكم تارك الصلاة ولو على سبيل التهاون والتكاسل، إلى غير ذلك مما يقوم به غلاظ القلوب جفاة الطبائع ينفرون عن دين ربنا جل وعلا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى الرجل معتزلا ناحية لم يصلي مع القوم قال: يا فلان ما منعك ألا تصلي في القوم؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم. في الحديث أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في الحديث جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فباب الاجتهاد مفتوح لا يغلق. الصحابي اجتهد رأيه فلم يصل لأنه على غير طهارة، وقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده ولم ينكر عليه اجتهاده وأرشده للصواب في ذلك. في الحديث تقديم العذر وبيان أسباب الامتناع عن العبادة، وفيه الرفق في الدعوة وحسن الملاطفة عند إنكارك للمنكر وأمرك بالمعروف. فمثلنا لا يملك سوى لسانه وقلبه، يغير بلسانه والتغيير بالقلب على كل حال، ولكن يغير بلسانه، لا نملك إلا الكلمة الطيبة والإرشاد الحسن. وأما ولي الأمر فهو الذي يغير المنكر باليد كما هو معلوم، وأما ما كان تحت ولايتنا فذلك شيء آخر. فالرفق في الدعوة وحسن الملاطفة عند إنكارك المنكر وأمرك بالمعروف مما يفتح الله لك به قلوب عباده. الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود، وجواز الإفتاء بحضرة العالم، فيه أن ترك الصلاة في حال قيامها جماعة مذموم وسبب لجلب سوء الظن به. في الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتأمم ويصلي حتى يجد الماء وليس عليه أن يعيد الصلاة. الحديث 39 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. راوي الحديث عمار بن ياسر صحابي ابن صحابي، وأمه سمية أيضا صحابية، كنيته أبو اليقظان ابن ياسر ابن مالك ابن الحسين ابن قيس ابن ثعلبة ابن عنس بن نون ابن عوف ابن يلم ابن زيد ابن مالك ابن أدد ابن زيد ابن يشلب ابن عوف ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشلب ابن يعرب ابن قحطان. أمه سمية بنت خياط، كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم. وكان ياسر قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة فزوجه إياها، فولدت عمارا فأعتقه أبو حذيفة. أسلم ياسر وسمية، وكان إسلامهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، هو وصهيب بن سنان في وقت واحد بعد 34 رجلا. قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه أبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وأمه سمية. وكان ممن يعذب في الله هو وأبوه وأمه، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون، فقال صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل أبو جهل سمية، وكانت أول شهيدة في الإسلام. ولما أعطى عمار المشركين بلسانه ما أرادوا واطمأن بالإيمان قلبه، أنزل الله فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أجمع على ذلك أهل التفسير، وإن كان المحدثون ينظرون في سبب هذا النزول. وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة وصلى القبلتين وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى ببدر بلاء حسنا. وكان عمار أول من بنى مسجدا في الإسلام، وهو مسجد قباء كما ذكر ذلك ابن الأثير. وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال عمار بن ياسر: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال أبو جهل بن هشام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه ويروى إلى أخمص قدميه. وقال خالد بن الوليد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد: فما زلت أحبه من يومئذ. وروى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان وبلال، واستأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب، ائذنوا له. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وتواترت الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. متفق عليه. وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن سلمة قال: لكأني أنظر إلى عمار يوم صفين واستسقى فأتي بشربة من لبن فشرب، فقال: اليوم ألقى الأحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن آخر شربة أشربها من الدنيا شربة لبن. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 62 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين، وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث واحد. وروى عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو الطفيل عامر بن واتلة وأبو لاس الخزاعي، وهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين رحمهم الله. روى له أصحاب السنن والمسانيد. وقتل بصفين سنة 37، ودفنه علي في ثيابه ولم يغسله، وهو ابن 93 سنة، وقيل 91، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موضوع الحديث: بيان كيفية التيمم من الجناب. غريب الحديث: بعثني أرسلني في حاجة في غرض، وكان مع إحدى السرايا، فأجنبت أي صار علي جنابة، فلم أجد الماء لم أحصل عليه بعد طلبه، فتمرغت تقلبت، فذكرت له ذلك أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ. إنما كان يكفيك أن يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، أن تقول بيديك، أي أن تفعل بيديك، هكذا. هذا التنبيه، والكاف للتشبيه، أي مثل ما أقول بيدي. ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفة، ظاهر كفيه بنصب ظاهر معطوفا على مفعول مسح، والتقدير: ومسح ظاهر كفيه، أي ظهرهما، ووجهه بنصب وجه، أي ومسح وجهه، والتمرغ التمعق بالتراب. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة، فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك يرى هل هو على صواب أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بشمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين. فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وهو حديث ضعيف. ذهب الجمهور ومنهم أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة، منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. قال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. فيؤخذ من الحديث التيمم للغسل من الجنابة، وأنه لا بد من طلب الماء وبذل الجهد في طلبه قبل التيمم. صفة التيمم ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، وهذا ما مر ذكره. في هذا الحديث بعث الإمام ومن كان في مثابته الواحدة من أصحابه في الحاجة العامة أو الخاص، وأن ذلك لا ينزل مقدار أحد منهما. في الحديث أن الرجل إذا علم أنه سينبعث بلا أجرة جاز بعثه. فيه أن الجنابة من الاحتلام لا تنقص مقدار الرجل ولا تقلل من قيمته عند الله عز وجل ولا عند خلقه. فيه وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أجنب ولم يجد الماء اجتهد، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك في الاجتهاد، وإنما أرشده إلى الصواب في هذه المسألة. في الحديث أن المرأة إذا وقعت له المسألة فاجتهد فيها فعمل باجتهاده ثم وجد أهل العلم فإن عليه سؤالهم فيما وقع له. فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما وقع له. في الحديث إرشاد المجتهد لغيره إلى الحكم الشرعي، وأن ذلك من تبليغ الشريعة. فيه أن من عليه جنابة ولم يجد الماء فليس عليه أن يتيمم بجميع جسده، وإنما يتيمم في الأطراف المذكورة في الآية. ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدم مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. في الحديث أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن وهو الموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع. قال ابن حزم: في الحديث دليل على إبطال القياس. نعم، فيه دليل على إبطال هذا القياس الخاص، ولا يلزم من إبطال القياس الخاص إبطال القياس العام، والله جل وعلا قد ذكر القياس في مواضع من كتابه، منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب بعد موتها بالجدب. ذكر صفة التيمم في الحديث أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا مذهب أهل الحديث كافة، وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث هو أصح ما ورد في صفة التيمم. قال مالك والشافعي وأبو حنيفة: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. واستدلوا بأحاديث ضعاف رويت عن ابن عمر وأبي ذر، وبعض الروايات من حديث عمار في السنن، وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الذي في الصحيحين. لم يصح في صفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فهذا ما يتعلق بحديث عمار رضي الله تعالى عنه في التيمم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث الأربعون من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالراب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. قال الزرقشي في النكت: حديث جابر أعطيت خمسا وبعثت إلى الناس كافة، هذا اللفظ للبخاري، ولم يروه مسلم كذلك، وإنما رواه بلفظ وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ولعل المصنف رحمه الله تعالى اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما، وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة من كل واحد منهما، على أن رواية مسلم أقوى في نظر الحديثي، لأنه رواها عن شيخه يحيى بن يحيى عن هشيم، والبخاري روى لفظه عن محمد بن سنان عن هشيم، ويحيى أجل من محمد بن سنان، فهي رواية أخرى يقدم الحافظ لها على من روى بالمعنى. فهذا الذي ساقه رحمه الله تعالى هو لفظ البخاري وليس بلفظ مسلم. الراوي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد سبقت ترجمته فيما مضى. موضوع الحديث بيان أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. غريب الحديث: أعطيت، أعطاني الله عز وجل خمسا، أي خمس خصال أو خصائص. الأنبياء جمع نبي، وهو من أوحي إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتبليغها فنبي ورسول. نصرت، أعانني الله على أعدائي بالرعب بالخوف والذعر في قلوب الأعداء، والباء في قوله بالرعب للسببية. مسيرة شهر، مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر جعلت لي الأرض، صير الله لي جميع الأرض مسجدا مكانا للسجود فيه أي للصلاة، وطهورا شيئا أتطهر به. فأيما رجل، أي رجل، وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله، أدركته الصلاة أي دخل عليه وقتها وهو من أهلها فليصل. الفاء رابطة لجواب الشرط واللام للأمر، والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها ولا ينتظر وجود الماء. أحلت لي الغنائم أي جعلها الله لي حلالا، لم تحل، يجوز ضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر. الغنائم جمع غنيمة، وهو ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد. أعطيت الشفاعة، أعطاني الله الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضي بينهم. وكان النبي للجنس أي كان النبي من الأنبياء السابقين يبعث، يرسله الله تعالى إلى قومه، طائفته أو قبيلته خاصة أي دون غيرهم، وبعثت إلى الناس عامة جميعا من قومي وغيرهم. الشرح الإجمالي للحديث: خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنالها به الأمة المحمدية ببركة هذا النبي الكريم المولود شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه فيوهم قواهم ويضعضع كيانهم ويفرق صفوفهم ويفل جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله جل وعلا. ثانيها أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس والبيعة. وهكذا فإن الله تعالى رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله العاجز عن استعماله لضرر. ثالثها أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم حيث كانوا يجمعونها، فإن قبضت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. رابعها أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال اشفع تشفع وسل تعطى. حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل، فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. خامسها أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي الكريم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمولة لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود. ما يؤخذ من الحديث فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، بيان خصائص هذه الأمة عموما ونبيها خصوصا، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم، تعديل نعم الله على العبد وذكرها على وجه الشكر لله تعالى مع ذكر آلائه، وهذا يعد عبادة لله تعالى وشكرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، ظاهره أن هذا الإعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وقد قال بذلك جماعة واستدلوا عليه بما في آخر الحديث، وكان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وبظاهر قوله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وقال آخرون إن هذا الحكم عام لكل الأمة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل. قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد، أحد نكرة في سياق النفي فيكون عاما فيعم جميع الأنبياء السابقين. في الحديث أنه تجوز الصلاة في أي موضع كان، لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع وهي المقبرة لأنها وسيلة إلى الافتتان بالموتى، ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة ولو لم يقبر فيه. ومن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها المواضع النجسة ومعاطب الإبل، فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة، لكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض الوضوء. ومن المواضع التي ورد النهي أيضا عن الصلاة فيها الحمام، فلا تصح الصلاة فيه لأنه مأوى للشياطين، ويدخل في الحمام سطحه وكل ما يدخل في مسماه، واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والفرد داخل الكعبة، وعلى كل فتوقيها أولى. وأما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ف فتصح فيها، والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. وأما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير، كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب، وأحلت له الغنائم، وبعث إلى الناس عاما، وأعطي الشفاعة، وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا. كل هذا من خصائصه، وقد عدت خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي كثيرة، وأفردت بمصنفات عديدة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث سعة هذه الشريعة وعظمتها، لذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. قوله أيما رجل، لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا، لأن النساء شقائق الرجال. قال الصنعاني، إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه، لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. والحديث أصل للقاعدة المعروفة، الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما استثني. في الحديث إلقاء العلم قبل السؤال، وقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق من العقلاء، وكلمة الناس هاهنا تشمل جميع أجناس البشر. ويفسر ما في رواية مسلم إلى كل أحمر وأسود. ويدل على هذا قوله تعالى، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك رسالته تشمل الجن أيضا، بدلالة قوله تعالى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة للإنس والجن. ولفظ الناس يطلق بإطلاقين، الأول يراد به الإنس فقط، وذلك إذا كان في مقابلة الجن. الإطلاق الثاني يشمل الإنس والجن، كما في قوله تعالى، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس الأولى في قوله بيانية، فدل ذلك على أن الجنة يدخلون في لفظ الناس الأول، ولفظ الناس الأخير يشمل بني آدم فقط دون الجن، لأن الجنة ذكرت مع الناس. فانصرف كل لكل،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج. جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. التيمم في اللغة القصد. قال تعالى: ولا آمين البيت الحرام. ثم نقل اللفظ في عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، لأن الماسح قصد إلى الصعيد فتيممه فأمه. وقد عرفه بعض العلماء بقوله: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهو من خصائص هذه الأمة المحمدية التي يسر الله أمورها وسهل عليها شريعتها وجعل لها من الحرج فرجا ومن الضيق مخرجا وطهر باطنها وظاهرها ببركة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فإن من عدم الماء الذي هو أحد أصلي الحياة تعوض عنه بالأصل الثاني الذي هو التراب لئلا يفقد الطهارة إطلاقا، فإن طهارة الماء تطهر الظاهر والباطن. فإذا عدمت هذه الأداة الكاملة رجعنا إلى صورة الطهارة بأداة التراب لتحصل الطهارة الباطنة. فلا شك في حكمة التيمم ولا ريب في فائدته لمن رزق السعادة في الفهم، وهو ثابت في الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع الأمة ويقتضيه القياس الصحيح. التيمم لغة القصد، وشرعا قصد إيصال التراب إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة بدلا عن طهارة الماء عند تعذر استعماله أو فقده. والتيمم ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والسنة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبالإجماع، وهو رخصة وفضيلة من خصائص هذه الأمة شرعه الله لها تكميلا لدينها ورحمة بها وإحسانا إليها، فلم يشاركها فيها غيرها من الأمم. وفي خصوصية هذه الأمة بالتيمم حكمتان: الأولى أن طهارتهم الأصلية كانت بالماء، فنقل الله منها عند عدمها إلى التراب الذي هو أصل الخلقة لتكون العبادة دائرة بين قوام الحياة وهو الماء وأصل الخلقة وهو التراب. الثانية أن النفس مجبولة على الحركة، فكلما تحركت تمرنت وكلما أعرضت كسلت، فلو لم يوظف عليها عند عدم الماء حركة في الأعضاء لبعدت عن فقد الماء عن العبادة وشقت عليها. فشرع التيمم لتعاد على العبادة وتأنس بها. ففي الحديث الحسن عن معاوية مرفوعا: الخير عادة والشر لجاجة. وأجمع العلماء على أنه مختص بالوجه واليدين سواء أكان من الحدث الأصغر أم من الأكبر. وحكم التيمم حكم طهارة الماء من كل وجه على الصحيح، فلا يبطل بخروج الوقت. ومن تيمم لشيء استباحه وما فوقه وما دونه كما في طهارة الماء سواء. التيمم في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه والكفين به بنية رفع الحدث لمن فقد الماء أو عجز عن استعماله، وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فلما انصرف من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال يا نبي الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. التيمم بدل عن الوضوء إذا لم يجد الماء أو وجده لكنه لا يكفيه في وضوءه، وإذا كان الماء شديد البرودة ويحصل له ضرر باستعماله وعجز عن تسخينه أو عجز عن استعمال الماء لمرضه أو حال بينه وبين الماء حائل أو خاف على نفسه العطش، فهذا كله يبيح له التيمم. وأما صفته يعني صفة التيمم فنية، ينوي لحديث عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومحل النية القلب كما تقدم. صفة التيمم النية والتسمية، يسمي الله عز وجل فيقول بسم الله ويضرب بكفيه الصعيد الطيب من الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح، لحديث عمار رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرأت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، ثم ضرب بكفيه الأرض ضربة واحدة ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يديه فمسح وجهه وكفيه. فصفة التيمم النية والتسمية بسم الله، يضرب بكفيه الصعيد الطيب من الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه بكفيه، ثم يمسح الكفين بعضهما ببعض من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف من الذراع، والمفصل الذي يلي الكف داخل في المسح. وينقض التيمم ما ينقض الوضوء، وينقض التيمم أيضا وجود الماء، وإذا وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة يعني التي صلاها بالتيمم فإنه لا يعيد الصلاة. ومن فقد الطهورين الماء والتراب فإنه يصلي على حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. الحديث 38 عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. أخرجه البخاري في مواضع واللفظ له، وأخرجه مسلم مطولا. راوي الحديث عمران بن حسين صحابي ابن صحابي، كنيته أبو نجيد بضم النون، وهو عمران بن الحسين بن عبيد بن خلف بن عبد فهم ابن سالم ابن عاصرة ابن سلول ابن حبيسة ابن سلول ابن كعب ابن عمرو ابن ربيعة، وهو لحي بن حارثة ابن عمرو ابن عامر ابن حارثة ابن امرئ القيس ابن ثعلبة ابن مازن ابن الأزد ابن الغوث ابن ثبت ابن مالك ابن زيد ابن هلال الخزاعي. وممن ذكر صحبة أبيه أبو حاتم هو ابن حبان، وقال فيه حسين بن عبيد الخزاعي والد عمران له صحبة. أسلم أبو هريرة وعمران بن حسين عام خيبر، وكان لعمران ابن اسمه نجيد كني به، له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 حديث وثمانون حديثا، اتفق على 8، وانفرد البخاري 4، ومسلم 9. روى عنه جماعة من التابعين، وروى له أصحاب السنن والمسانيد، ونزل البصرة وكان قاضيا بها. استقضاه عبد الله بن عامر فأقام أياما ثم استعفاه فأعفاه. وكان الحسن البصري يحلف بالله ما قدمها، يعني البصرة، راكب أنفع لهم من عمران بن حصين، ومات بها 52. وآية التيمم نزلت في شعبان 5 من الهجرة في غزوة المريسيع، قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بني المصطلق من خزاعة على مائهم قريب من الفرع، فقتل منهم رجالهم وسبى نساءهم، وكان في من سبى جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل صداقها 40 أسيرا من قومها. وفي تلك الغزاة سقط عقد عائشة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس على التماسه وليسوا على ماء، فنزلت آية التيمم. وقد وهم جمع من العلماء ممن اعتنى بالعمدة، عمدة الأحكام، فعزوا الحديث للبخاري وحده، وخفي عليهم أنه في مسلم لأنه ذكره في حديث طويل. قال ابن الملقن في الإعلام في فن المبهمات: هذا الرجل المبهم هو خلاد بن رافع بن مالك الأنصاري أخو رفاعة بن رافع، شهد بدرا. قال ابن الكلبي: وقتل يومئذ. وقال غيره: له رواية. وهذا يدل على أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم، قاله أبو عمر، وللنظر فيه مجال. تعقبه الحافظ في الفتح، قال: ولم أقف على تسميته. وقع في شرح العمدة لابن الملقن ما نصه، وذكر كلامه السابق. أما قول ابن الكلبي فيستحيل أن يكون هو صاحب هذه القصة، لتقدم وقعة بدر على هذه القصة بمدة طويلة بلا خلاف، فكيف يحضر هذه القصة بعد قتله؟ وأما على قول غير ابن الكلبي فيحتمل أن يكون هو، لكن لا يلزم من كونه له رواية أن يكون عاش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتمال أن تكون الرواية عنه منقطعة أو متصلة لكن نقلها عنه صحابي آخر ونحوه. موضوع الحديث: بيان حكم التيمم من الجنابة. غريب الحديث: رأى أبصر رجلا لم يثبت تعيينه، معتزلا منفردا في القوم، أي مع القوم الذين يصلون جماعة، لا منعك أن تصلي في القوم، أي مع القوم الذين يصلون جماعة. يا فلان، فلان كلمة يكنى بها عن اسم الذكر من بني آدم والأنثى فلانة، ما منعك؟ ما اسم استفهام، أي أي شيء منعك عن الصلاة مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة، أي حدث علي جنابة. والظاهر أنه احتلام لقوله أصابتني، ولا ماء، أي لا ماء معي، أو لا ماء موجود حولي. قال: عليك اسم فعل أمر، بمعنى اقصد، عليك بالصعيد، الصعيد وجه الأرض أو التراب خاصة، فإنه يكفيك، يغنيك عن الماء حيث لم تجده. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: هذا الحديث من قصة طويلة رواها عمران بن حصين رضي الله عنهما، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر بأصحابه في سفر، فرأى رجلا معتزلا عن الجماعة فسأله ما الذي منعه عن الصلاة في الجماعة، فأخبره بأنه قد أصابته جنابة ولم يجد ماء يغتسل به فلم يصلي، ولعله ظن أن التيمم لا يصلح للجنب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتيمم، وأخبره أن ذلك يغنيه عن الماء ما دام عادما له. فتيمم الرجل وصلى، ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس من العطش، فأرسل من يطلب الماء فأحضر الماء، فنودي في الناس فشربوا وسقوا. وكان آخر ذلك أن أعطى الرجل الذي أصابته الجنابة إناء من ماء وقال اذهب فأفرغه عليك. ما يؤخذ من الحديث؟ في هذا الحديث أن الرجل إذا جاء إلى الناس وهم يصلون فإنه يستحب له أن يصلي معهم ولو كان قد صلى تلك الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل هذا الرجل المعتزل عن عدم صلاته في القوم. في الحديث أيضا الأمر بالمعروف على طريقة السؤال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما منعك أن تصلي في القوم. في هذا الحديث اشتهار أن من أصابته جنابة ولم يغتسل فإنه لا يصلي، لأنه اعتزل ناحية ولم يصلي مع القوم. في الحديث أن الجنب قد علم حكمه وانتشر حكمه في عهد الصحابة رضي الله عنهم أن الجنب لا يقرب الصلاة. وفي الحديث أن صاحب المقام الفضيل قد تخفى عليه بعض أحكام الشريعة، فإن هذا الرجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك خفي عليه حكم التيمم. وقد أخذ الإمام مالك من هذا الحديث أنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض، فإنه قال عليك بالصعيد، وظاهر الصعيد يشمل كل ما صعد على وجه الأرض. في الحديث دليل على مشروعية التيمم للجنب، وهو مجمع عليه بين الخلف والسلف إلا ما روي عن عمر وابن مسعود، مع أنه قد روي رجوعهما عن ذلك، وروي عن النخعي أيضا. وقد روى تيمم الجنب عمار بن ياسر وعمر بن العاص وأبو ذر وجابر رضي الله عنه. وأما مشروعيته في الحدث الأصغر فقد نصت عليه الآية ولم يحك فيه خلاف. يؤخذ من قوله أصابتني جنابة ولا ماء أي موجود أن الطلب واجب قبل التيمم، من جهة أن الإخبار بعدم الماء لم يكن إلا عن علم، لأنه قال ولا ماء، والعلم نتيجة الطلب. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية عنه، وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الأخرى لا يجب. التيمم يقوم مقام الغسل في التطهر من الجنابة، ولا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلومه. لذا استوضح رسول الله صلى الله عليه وسلم وناداه باسمه، وإنما أبهم هاهنا سترا عليه في ذلك لهذا الذي وقع معه ومنه، يا فلان ما لك لا تصلي مع القوم، أو ما منعك أن تصلي مع القوم، فاستوضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيره ربما حمل على الرجل قال تترك الجماعة وتنتحي ناحية، ألا تعرف حكم تارك الصلاة ولو على سبيل التهاون والتكاسل، إلى غير ذلك مما يقوم به غلاظ القلوب جفاة الطبائع ينفرون عن دين ربنا جل وعلا. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى الرجل معتزلا ناحية لم يصلي مع القوم قال يا فلان ما منعك أن لا تصلي في القوم، قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلا ينبغي لمن رأى مقصرا في عمل أن يبادره بالتعنيف أو اللوم حتى يستوضح عن السبب في ذلك، فلعل له عذرا وأنت تلوم. في الحديث أن التيمم لا يكون إلا لعادم الماء أو المتضرر باستعماله، وقد بسط الرجل عذره وهو عدم الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. في الحديث جواز الاجتهاد في مسائل العلم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد ظن الصحابي أن من أصابته الجنابة لا يصلي حتى يجد الماء، وانصرف ذهنه إلى أن آية التيمم خاصة بالحدث الأصغر. وأما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباب الاجتهاد مفتوح لا يغلق. الصحابي اجتهد رأيه فلم يصل لأنه على غير طهارة، وقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اجتهاده ولم ينكر عليه اجتهاده وأرشده للصواب في ذلك. في الحديث تقديم العذر وبيان أسباب الامتناع عن العبادة، وفيه الرفق في الدعوة وحسن الملاطفة عند إنكارك للمنكر وأمرك بالمعروف. فمثلنا لا يملك سوى لسانه وقلبه، يغير بلسانه والتغيير بالقلب على كل حال، ولكن يغير بلسانه، لا نملك إلا الكلمة الطيبة والإرشاد الحسن. وأما ولي الأمر فهو الذي يغير المنكر باليد كما هو معلوم، وأما ما كان تحت ولايتنا فذلك شيء آخر. فالرفق في الدعوة وحسن الملاطفة عند إنكارك المنكر وأمرك بالمعروف مما يفتح الله لك به قلوب عباده. الاكتفاء في البيان بما يحصل به المقصود، وجواز الإفتاء بحضرة العالم، فيه أن ترك الصلاة في حال قيامها جماعة مذموم وسبب لجلب سوء الظن به. في الحديث دليل على يسر الشريعة الإسلامية حيث جاز لمن عدم الماء أن يتأمم ويصلي حتى يجد الماء وليس عليه أن يعيد الصلاة. الحديث 39 عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. راوي الحديث عمار بن ياسر صحابي ابن صحابي، وأمه سمية أيضا صحابية، كنيته أبو اليقظان ابن ياسر ابن مالك ابن الحسين ابن قيس ابن ثعلبة ابن عنس بن نون ابن عوف ابن يلم ابن زيد ابن مالك ابن أدد ابن زيد ابن يشجب ابن عوف ابن زيد ابن كهلان ابن سبأ ابن يشجب ابن يعرب ابن قحطان. أمه سمية بنت خياط، كانت أمة لأبي حذيفة بن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم. وكان ياسر قدم من اليمن إلى مكة فحالف أبا حذيفة بن المغيرة فزوجه إياها فولدت عمارا فأعتقه أبو حذيفة. أسلم ياسر وسمية، وكان إسلامهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم، هو وصهيب بن سنان في وقت واحد بعد 34 رجلا. قال مجاهد: أول من أظهر إسلامه أبو بكر وبلال وخباب وصهيب وعمار وأمه سمية، وكان ممن يعذب في الله هو وأبوه وأمه، فمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون فقال: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وقتل أبو جهل سمية وكانت أول شهيدة في الإسلام، ولما أعطى عمار المشركين بلسانه ما أرادوا واطمأن بالإيمان قلبه أنزل الله فيه: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أجمع على ذلك أهل التفسير، وإن كان المحدثون ينظرون في سبب هذا النزول. وهاجر إلى أرض الحبشة ثم إلى المدينة وصلى القبلتين وهو من المهاجرين الأولين، ثم شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبلى ببدر بلاء حسنا. وكان عمار أول من بنى مسجدا في الإسلام وهو مسجد قباء كما ذكر ذلك ابن الأثير. وقال ابن عباس في قول الله جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، قال عمار بن ياسر: كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، قال أبو جهل بن هشام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمانا إلى مشاشه ويروى إلى أخمص قدميه. وقال خالد بن الوليد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبغض عمارا أبغضه الله. قال خالد: فما زلت أحبه من يومئذ. وروى أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اشتاقت الجنة إلى علي وعمار وسلمان وبلال، واستأذن عمار على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فعرف صوته فقال: مرحبا بالطيب المطيب، ائذنوا له. أخرجه الترمذي وابن ماجه وهو صحيح. وتواترت الآثار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم أنه قال: تقتل عمارا الفئة الباغية. متفق عليه. وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وعن عمرو بن سلمة قال: لكأني أنظر إلى عمار يوم صفين واستسقى فأتي بشربة من لبن فشرب فقال: اليوم ألقى الأحبة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن آخر شربة أشربها من الدنيا شربة لبن. ثم قاتل حتى قتل رضي الله عنه له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 62 حديثا. اتفق الشيخان على حديثين وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث واحد. وروى عنه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو أمامة الباهلي وجابر بن عبد الله وعبد الله بن جعفر بن أبي طالب وأبو الطفيل عامر بن واتلة وأبو لاس الخزاعي، وهؤلاء صحابة رضي الله عنهم وغيرهم من التابعين رحمهم الله. روى له أصحاب السنن والمسانيد. وقتل بصفين 37، ودفنه علي في ثيابه ولم يغسله وهو ابن 93، وقيل 91، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. موضوع الحديث: بيان كيفية التيمم من الجناب. غريب الحديث: بعثني أرسلني في حاجة في غرض، وكان مع إحدى السرايا، فأجنبت أي صار علي جنابه، فلم أجد الماء لم أحصل عليه بعد طلبه، فتمرغت تقلبت. فذكرت له ذلك أي ما جرى له من الجنابة والتمرغ، إنما كان يكفيك أن يغنيك عن التمرغ في الصعيد أو عن الاغتسال بالماء، أن تقول بيديك، أي أن تفعل بيديك، هكذا. ها للتنبيه، والكاف للتشبيه، أي مثل ما أقول بيدي. ثم ضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، اليد اليسرى على اليمنى من باطن كفة، ظاهر كفيه بنصب ظاهر معطوفا على مفعول مسح، والتقدير ومسح ظاهر كفيه أي ظهرهما، ووجهه بنصب وجه أي ومسح وجهه، والتمرغ التمعق بالتراب. الشرح الإجمالي لهذا الحديث: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر في سفر لبعض حاجاته، فأصابته جنابة فلم يجد الماء ليغتسل منه، وكان لا يعلم حكم التيمم للجنابة، وإنما يعلم حكمه للحدث الأصغر، فاجتهد وظن أنه كما مسح بالصعيد بعض أعضاء الوضوء عن الحدث الأصغر، فلا بد أن يكون التيمم من الجنابة بتعميم البدن بالصعيد قياسا على الماء، فتقلب في الصعيد حتى عمه التراب وصلى. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان في نفسه مما عمله شيء لأنه عن اجتهاد منه، ذكر له ذلك يرى هل هو على صواب أو لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك عن تعميم بدنك كله بالتراب أن تضرب بيديك الأرض ضربة واحدة، ثم تمسح بشمالك على يمينك وظاهر كفيك ووجهك. اختلف العلماء هل يجزئ في التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين أو لا بد من ضربتين، وهل لا بد من المسح على اليدين إلى المرفقين. فذهب بعضهم ومنهم الشافعي إلى أنه لا بد من ضربتين، واحدة للوجه والأخرى لليدين إلى المرفقين، محتجين بأحاديث منها ما رواه الدارقطني عن ابن عمر: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. هذا الحديث أخرجه أيضا الطبراني في الكبير والبيهقي في السنن، وهو حديث ضعيف. ذهب الجمهور ومنهم أحمد والأوزاعي وإسحاق وأهل الحديث إلى أن التيمم ضربة واحدة، وأنه لا يمسح إلا الوجه والكفان، مستدلين بأحاديث صحيحة منها حديث عمار هذا. قال ابن حجر: وكان عمار يفتي به بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والراوي للحديث أعرف بمراده، وأجابوا عن أحاديث الضربتين والمرفقين بما فيها من المقال المشهور، ولا نجعل تلك الأحاديث في صف الأحاديث الصحاح الواضحة. قال ابن عبد البر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار ضربة واحدة، وما روي من ضربتين فكلها مضطربة. قال ابن دقيق العيد: ورد في حديث التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، إلا أنه لا يقاوم هذا الحديث في الصحة، ولا يعارض مثله بمثله. وقال الخطابي: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، وهذا المذهب أصح في الرواية. فيؤخذ من الحديث التيمم للغسل من الجنابة، وأنه لا بد من طلب الماء وبذل الجهد في طلبه قبل التيمم. صفة التيمم ضرب الأرض مرة واحدة ثم مسح الوجه واليدين إلى المرفقين وتعميمهما بالمسح. قال ابن رشد: إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من إطلاقه على الكف والساعد، وهذا ما مر ذكره. في هذا الحديث بعث الإمام ومن كان في مثابته الواحدة من أصحابه في الحاجة العامة أو الخاصة، وأن ذلك لا ينزل مقدار أحد منهما. في الحديث أن الرجل إذا علم أنه سينبعث بلا أجرة جاز بعثه، فيه أن الجنابة من الاحتلام لا تنقص مقدار الرجل ولا تقلل من قيمته عند الله عز وجل ولا عند خلقه. فيه وقوع الاجتهاد من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما أجنب ولم يجد الماء اجتهد، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لك في الاجتهاد، وإنما أرشده إلى الصواب في هذه المسألة. في الحديث أن المرأة إذا وقعت له المسألة فاجتهد فيها فعمل باجتهاده ثم وجد أهل العلم فإن عليه سؤالهم فيما وقع له. فإن عمار بن ياسر رضي الله عنهما لما رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عما وقع له. في الحديث إرشاد المجتهد لغيره إلى الحكم الشرعي، وأن ذلك من تبليغ الشريعة. فيه أن من عليه جنابة ولم يجد الماء فليس عليه أن يتيمم بجميع جسده، وإنما يتيمم في الأطراف المذكورة في الآية. ذكر الصنعاني أن العطف في روايات هذا الحديث قد جاء بالواو وتفيد العطف المطلق، وجاء بالفاء وثم وتفيدان الترتيب، والترتيب زيادة، والزيادة من العدم مقبولة، فيحمل مجموع ما في الصحيحين على الترتيب. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تقديم اليدين على الوجه لا قولا ولا فعلا. في الحديث أن التيمم للحدث الأكبر كالتيمم للحدث الأصغر في الصفة والأحكام. في هذا الحديث تقديم مسح اليدين على مسح الوجه، وفي قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من تقديم مسح الوجه على مسح اليدين، فيقدم مسح الوجه على مسح اليدين لأنه ظاهر القرآن، وهو الموافق للترتيب في الوضوء، حيث يقدم غسل الوجه على غسل اليدين إلى المرافق، ولأن أكثر الروايات في حديث عمار بتقديم الوجه، وهذا لا يعارض الرواية بتقديم اليدين، لأن الواو لا يلزم أن تكون للترتيب في كل المواضع. قال ابن حزم في الحديث دليل على إبطال القياس. نعم، فيه دليل على إبطال هذا القياس الخاص، ولا يلزم من إبطال القياس الخاص إبطال القياس العام، والله جل وعلا قد ذكر القياس في مواضع من كتابه، منها قياس البعث بعد الموت على إحياء الأرض بالخصب بعد موتها بالجدب. ذكر صفة التيمم في الحديث أنه ضربة واحدة للوجه والكفين، هذا مذهب أهل الحديث كافة، وأحمد وإسحاق مستدلين بهذا الحديث، هو أصح ما ورد في صفة التيمم. قال مالك والشافعي وأبو حنيفة التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. واستدلوا بأحاديث ضعاف رويت عن ابن عمر وأبي ذر، وبعض الروايات من حديث عمار في السنن، وكلها لا تقوى على معارضة حديث عمار الذي في الصحيحين. لم يصح في صفة التيمم شيء سوى حديث عمار وأبي جهيم، وما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه ووقفه، والراجح عدم رفعه. فهذا ما يتعلق بحديث عمار رضي الله تعالى عنه في التيمم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالحديث 40 من عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالراب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. قال الزرقشي في النكت: حديث جابر أعطيت خمسا وبعثت إلى الناس كافة، هذا اللفظ للبخاري، ولم يروه مسلم كذلك، وإنما رواه بلفظ وبعثت إلى كل أحمر وأسود. ولعل المصنف رحمه الله تعالى اغتفر ذلك ظنا منه ترادفهما، وقد يفرق بينهما بما تعطيه الصيغة من كل واحد منهما، على أن رواية مسلم أقوى في نظر الحديثي، لأنه رواها عن شيخه يحيى بن يحيى عن هشيم، والبخاري روى لفظه عن محمد بن سنان عن هشيم، ويحيى أجل من محمد بن سنان، فهي رواية أخرى يقدم الحافظ لها على من روى بالمعنى. فهذا الذي ساقه رحمه الله تعالى هو لفظ البخاري وليس بلفظ مسلم. الراوي جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقد سبقت ترجمته فيما مضى. موضوع الحديث بيان أشياء من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وأمته. غريب الحديث: أعطيت أعطاني الله عز وجل خمسا، أي خمس خصال أو خصائص. الأنبياء جمع نبي، وهو من أوحي إليه من البشر بشريعة، فإن أمر بتبليغها فنبي ورسول. نصرت، أعانني الله على أعدائي بالرعب بالخوف والذعر في قلوب الأعداء، والباء في قوله بالرعب للسببية. مسيرة شهر، مسافة شهر، والمعنى أن عدوه مرعوب منه ولو كان بينه وبينه مسافة شهر. جعلت لي الأرض، صير الله لي جميع الأرض مسجدا، مكانا للسجود فيه أي للصلاة، وطهورا شيئا أتطهر به. فأيما رجل، أي رجل، وأي هنا اسم شرط زيدت فيها ما للتأكيد، وذكر الرجل لشرفه والمرأة مثله. أدركته الصلاة، أي دخل عليه وقتها وهو من أهلها، فليصل. الفاء رابطة لجواب الشرط، واللام للأمر، والمعنى فليتطهر بالأرض وليصلي عليها ولا ينتظر وجود الماء. أحلت لي الغنائم، أي جعلها الله لي حلالا، لم تحل، يجوز ضم التاء وفتح الحاء على البناء للمفعول، ويجوز فتح التاء وكسر الحاء على البناء للفاعل وهو أكثر. الغنائم جمع غنيمة، وهو ما يؤخذ من أموال الكفار في الجهاد. أعطيت الشفاعة، أعطاني الله الشفاعة، وهي التوسط للغير بجلب منفعة له أو دفع مضرة عنه، والمراد بها هنا الشفاعة العظمى، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله تعالى في أهل الموقف أن يقضي بينهم. وكان النبي أل للجنس، أي كان النبي من الأنبياء السابقين، يبعث يرسله الله تعالى إلى قومه، طائفته أو قبيلته خاصة، أي دون غيرهم، وبعث إلى الناس عامة جميعا من قومي وغيرهم. الشرح الإجمالي للحديث: خص نبينا صلى الله عليه وسلم عن سائر الأنبياء بخصال شرف، وميز بمحامد لم تكن لمن قبله من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فنال هذه الأمة المحمدية ببركة هذا النبي الكريم الميمون شيء من هذه الفضائل والمكارم. فمن ذلك ما ثبت في هذا الحديث من هذه الخصال الخمس الكريمة اللائي أولاهن أن الله سبحانه نصره وأيده على أعدائه بالرعب الذي يحل بأعدائه، فيوهن قواهم ويضعض كيانهم ويفرق صفوفهم ويفل جمعهم. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم على مسيرة شهر منهم تأييدا من الله ونصرا لنبيه وخذلانا وهزيمة لأعداء دينه، ولا شك أنها إعانة كبيرة من الله جل وعلا. ثانيها أن الله سبحانه وتعالى وسع على هذا النبي الكريم وأمته المرحومة بأن جعل لهم الأرض مسجدا، فأينما تدركهم الصلاة فليصلوا، فلا تتقيد بأمكنة مخصوصة كما كان من قبلهم لا يؤدون عباداتهم إلا في الكنائس والبيع. وهكذا فإن الله تعالى رفع الحرج والضيق عن هذه الأمة فضلا منه وإحسانا وكرما وامتنانا. وكذلك كان من قبل هذه الأمة لا يطهرهم إلا الماء، وهذه الأمة جعل التراب لمن لم يجد الماء طهورا، ومثله العاجز عن استعماله لضرر. ثالثها أن الغنائم التي تؤخذ من الكفار والمقاتلين حلال لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، يقتسمونها على ما بين الله تعالى بعد أن كانت محرمة على الأنبياء السابقين وأممهم حيث كانوا يجمعونها، فإن قبلت نزلت عليها نار من السماء فأحرقتها. رابعها أن الله سبحانه وتعالى خصه بالمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم يتأخر عنها أولو العزم من الرسل في عرصات القيامة فيقول أنا لها أنا لها، ويسجد تحت العرش ويمجد الله تعالى بما هو أهله، فيقال اشفع تشفع وسل تعطى. حينئذ يسأل الله الشفاعة للخلائق بالفصل بينهم في هذا المقام الطويل. فهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. خامسها أن كل نبي من الأنبياء السابقين تختص دعوتهم بقومهم، وقد جعل الله تعالى في هذا النبي الكريم وفي رسالته السامية الصلاحية والشمولة لأن تكون الدستور الخالد والقانون الباقي لجميع البشر على اختلاف أجناسهم وتباين أصنافهم وتباعد أقطارهم، فهي الشريعة الصالحة لكل زمان ومكان. ولما كانت بهذه الصلاحية والسمو كانت هي الأخيرة، لأنها لا تحتاج إلى زيادة ولا فيها نقص، وجعلت شاملة لما فيها من عناصر البقاء والخلود ما يؤخذ من الحديث. فضيلة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته، بيان خصائص هذه الأمة عموما ونبيها خصوصا، تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء، وتفضيل أمته على سائر الأمم، تعديل نعم الله على العبد وذكرها على وجه الشكر لله تعالى مع ذكر آلائه، وهذا يعد عبادة لله تعالى وشكرا له. وقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا، ظاهره أن هذا الإعطاء للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، وقد قال بذلك جماعة واستدلوا عليه بما في آخر الحديث، وكان النبي يبعث لقومه الخاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وبظاهر قوله لم يعطهن أحد من الأنبياء قبله. وقال آخرون إن هذا الحكم عام لكل الأمة بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قوله صلى الله عليه وسلم لم يعطهن أحد نكرة في سياق النفي فيكون عاما فيعم جميع الأنبياء السابقين. في الحديث أنه تجوز الصلاة في أي موضع كان، لكن ورد النهي عن الصلاة في مواضع وهي المقبرة، لأنها وسيلة إلى الافتتان بالموتى، ويدخل فيها كل ما يدخل في مسمى المقبرة ولو لم يقبر فيه. ومن المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها المواضع النجسة ومعاطل الإبل، فلا تصح الصلاة فيها وليست بنجسة، لكن خصت بذلك كما خص لحمها بنقض الوضوء. ومن المواضع التي ورد النهي أيضا عن الصلاة فيها الحمام، فلا تصح الصلاة فيه لأنه مأوى للشياطين، ويدخل في الحمام سطحه وكل ما يدخل في مسماه، واختلف في صحة الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق والفرد داخل الكعبة، وعلى كل فتوقيها أولى. وأما سطح المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق فتصح فيها، والقول بعدم الصحة ضعيف جدا. وأما الموضع المغصوب فلا تصح الصلاة فيه لحق الغير، كونه صلى الله عليه وسلم نصر بالرعب وحلت له الغنائم وبعث إلى الناس عاما وأعطي الشفاعة وجعلت الأرض له ولأمته مسجدا وطهورا، كل هذا من خصائصه، وقد عدت خصائصه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي كثيرة، وأفردت بمصنفات عديدة، فصلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث سعة هذه الشريعة وعظمتها إذا جعلت لتنظيم العالم كله في عباداته ومعاملاته على اختلاف أمصاره وتباعد أقطاره. قوله أيما رجل لا يراد به جنس الرجال وحده، وإنما يراد أمثاله من النساء أيضا لأن النساء شقائق الرجال. قال الصنعاني إنما خص مسافة الشهر دون مسافة أبعد منه لأنه لم يكن بينه وبين من أظهر العداوة له أكثر من ذلك. والحديث أصل للقاعدة المعروفة، الأصل في الأعيان الطهارة إلا ما استثني. في الحديث إلقاء العلم قبل السؤال، وقوله صلى الله عليه وسلم وبعثت إلى الناس عامة، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الخلق من العقلاء، وكلمة الناس هاهنا تشمل جميع أجناس البشر. ويفسر ما في رواية مسلم إلى كل أحمر وأسود، ويدل على هذا قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وكذلك رسالته تشمل الجن أيضا بدلالة قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فرسالته صلى الله عليه وسلم عامة وشاملة للإنس والجن، ولفظ الناس يطلق بإطلاقين، الأول يراد به الإنس فقط وذلك إذا كان في مقابلة الجن، الإطلاق الثاني يشمل الإنس والجن كما في قوله تعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالناس الأولى في قوله بيانية، فدل ذلك على أن الجنة يدخلون في لفظ الناس الأول، ولفظ الناس الأخير يشمل بني آدم فقط دون الجن لأن الجنة ذكرت مع الناس. فانصرف كل لكل،
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جامعة منهاج النبوة، سلامة معتقد وصحة منهاج.